أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الكثرة التي تحصل في التصديقات، الكثرة التصديقية، والمنهج الذي نسير عليه هو منهج البرهاني، الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يحصل على المعلومات، وبنتيجة التكثر. ما هو المنهج البرهاني؟ هو المنهج الذي ينطلق من البديهيات إلى معرفة النظريات. إذن المجهولات يستطيع الإنسان أن يتعرف عليها من خلال البديهيات، وقلنا أن هذه البديهيات هي لا يمكن أن تنتهي، هذه البديهيات وتزول، لأنه بعد قول المقدمات بشكل عام، يعني مو دائما البديهيات، لأنه حتى لا نظريات، لكن هذه النظريات ترجع إلى بديهيات. هذه النظريات أو البديهيات عموما، يعني المقدمات اليقينية، إذا انتهت، إذا انتفت، سواء كانت من ناحية المادة، أو كانت من ناحية ماذا؟ أو كانت من ناحية الصورة، يعني هيئة القياس، إذا كان بها خلل، حصل بها خلل، فالنتيجة تكون باطلة. أو إذا مقدمات القياس صار فيه خلل، النتيجة أيضا شو تكون؟ تكون باطلة. فإذا مادة وهيئتين لابد أن تكون تبقى، يعني أن المقدمات تبقى على قيمتها حتى النتيجة تبقى على قيمتها. وطبعا أشرنا للمنهج التجريبي وغيره، بس عموما الإشكال راح يصب نظره على هاي النقطة. أي نقطة؟ أنه كيف تقولون بأن المقدمات لابد أن تبقى على قيمتها حتى تكون النتيجة على قيمتها؟ يعني أما إذا أصاب المقدمات خلل، فإن النتيجة لابد أن تزول وتنتهي، ولابد أن نلغيها. فإن هذا الكلام غير صحيح وفق التقدم الحاصل بالعلوم. كيف؟ قالوا بأننا من العلوم تتقدم من خلال الفرضية، لأنه العلم التجريبي بالخصوص، أنت لما تريد تجرب، لا يمكن أن يكون المجرب، أن يأتي المجرب ويجرب حالات وهو خالي الذهن من فرضية من الفرضيات. يعني يجي هاي الكلام الذي يقول بأن الإنسان حصل على معلوماته من خلال الخارج، من خلال اتصاله بالخارج والتجربة بالواقع الميداني ومعطيات التجربة بشكل عام، هذا الكلام يعني انتقده كثير من العلماء، قالوا لا بد أن يأتي الإنسان محمل بالفروض، يعني يجي عنده فرضيات. ولهذا مثل كارل بوبر كان ينتقد المدرسة الوضعية، لأن المدرسة الوضعية كانت ترى بأنه لا يمكن أن يأتي الإنسان محمل بتصورات معينة، وإنما كل التصورات المعينة اللي يحملها الإنسان إنما هي يستقيها منين؟ لابد أن يستقيها من التجربة. فكل شيء ما لم يقم عليه تجربة أو تقم عليه تجربة لا قيمة له، بل لا معنى له. فأشكل عليهم يا به زين الفرضيات قبل الاختبار، قبل الاختبار هذه الفرضيات أصلا غير مختبرة، أصلا إحنا ما مجربين هذه الفرضيات، اللي ما يمكن أن تتم أي تجربة ما لم تكن هناك فرضية ترسم الطريق إلها. فإحنا أساساً عندما نأتي إلى الخارج عندنا محملين بفروض، هذه الفروض على أساسها نبدي نجرب. فقالوا بأنه هو قال لهم إذا كانت هذه الفروض لا معنى لها، إذا كيف صح التجربة؟ أصلاً التجربة راح ما صح عموماً. فإذا الفروض أنه تجي أنت تفترض فرضية وعلى أساسها تجي تختبرها، تشوف الحالات. يعني هسه أنت مثلا، أنت إذا كنت طبيب تريد تشوف بأنه هذا المريض هل فيه المرض الفلاني جاي، تحتمل. طبعا الأطباء، أطباءنا ما شاء الله كلهم جاي يفترضون على المرضى، أطباءنا يستخدمون الفرضية من شلون؟ من خلال العلاج. يعني يجي يفترض المرض الفلاني، ومن خلال هذا الفرضية مالته يبدي يعالج ويشوف أنه هل العلاجات تنسجم وهي هاي الفرضية مالته لو ما تنسجم. فإذا شافها تنسجم وجيد، الحمد لله صار جيد، اكتشاف المريض خيرا على خير، لا لا شافه ما طاب، يبدي يفترض فرضية أخرى يعني. والمشكلة أنه تنقصهم خبرة في افتراض الفرضية الصالحة، يعني هي هاي اللي نقولها احنا، تنقصهم يعني عادة يعني ذول الأطباء بشكل عام تنقصهم الخبرة في إعطاء الفرضية الصالحة، ولهذا الطبيب الجيد مباشرة ينطي الفرضية الصالحة ويبدي يعالجها مباشرة، يكون على يقين واطمئنان. أما اللي مو جيد يبدي يفترض فرضيات كثيرة ويجيبها بالسرعة، وكل حالة يعطيك مجموعة كبيرة من العلاجات وبشكل متيقن، حتى أنه يوهمك أنه هو مشخص بشكل نهائي. عموما إحنا كلامنا بشكل عام هذا الكلام، أنه لابد أن تسبق الفرضية، أن التجربة تسبقها شنو؟ تسبقها فرضية، هاي الفرضية تحدد من مسيرها. نعم هناك بعض التجارب اللي الناجحة، أقول بعض الاكتشافات الناجحة اجت بفرضية مختلفة وبدأ يشتغل على هاي الفرضية، وإذا بي يكتشف بعدين من دون قصد يكتشف اكتشاف نادر، مثل هذا البنسلين، البنسلين شو اسمه العلاج اي بلي، هذا اكتشف الامبيسيلين، هذا الاكتشاف، هذا العلاج عفوا، اكتشفه من بطريقة أصلا غير مقصودة، أصلا هو غير مقصودة بالمهملات، مهملات التجارب مالته، إجا شاف هاي الظاهرة تكونت الفطريات وغيرها، أخذ من هاي الفطريات شاف أن هاي الفطريات حافظت على المادة هاي من التلف، فاكتشف هذه المادة وجعلها يعني طريق لشفاء المرضى. عموما اذا كثير من الاكتشافات، كثير من الاكتشافات اللي تصير انما هي سببها يعني قصدي التجربه لا يمكن ان تكون ما مسبوقه بالفرضيه، لابد ان تكون مسبوقه بالفرضيه. هذا ادى الى هذا الاشكال، انه كيف تقولون بان المعارف لابد ان تكون مسبوقه بماذا؟ ببديهيات، وهذه البديهيات تكون سابقه على ماذا؟ على النظريات، على يعني على النتائج، وهذه النتائج ترتهن بهذه المقدمات، فإذا ارتهنت بهذه المقدمات فعند زوال المقدمات تزول النتيجة. يقول بينما نحن نشاهد أن كثير من الفرضيات من العلماء يجي يفترض فرضية بعد ذلك ويحقق بها نتائج، وهذه النتائج تصير نتائج جيدة ممتازة، يقول لكن يأتي شخص آخر يكتشف أن النظرية الفرضية اللي افترضت ليست فرضية صحيحة بل فرضية باطلة، فرغم أن بطلان الفرضية تكون باطل، لكن النتائج التي حصلناها على النظرية الأولى، على الفرضية الأولى، فرضية هاي النتائج تبقى صحيحة، فيبدأ بفرض فرضية ثانية تنسجم مع هذه النتائج. يعني مثلا اذا قارنا بين اينشتاين وبين قانون جاذبيه نيوتن ونسبيه اينشتاين، نجد انه قانون الجاذبيه لنيوتن من خلال هذا القانون واللي هو يعتبر فرضيه، يعني في بدايته فرضيه وبدا يشتغل فيه فوجد كثير من النتائج صالحه تنجح. بعد ذلك اكتشف أينشتاين بأن فرضية قانون الجاذبية بحكمه بكونه قانون المطلقين ليس هو الصحيح، بل الصحيح أنه لابد أن نفترض النسبية، فافترض قانون النسبية فغير الفرضية، ولكن رغم تغيير الفرضية النتائج الصحيحة التي كانت سابقة اكتشفت على ضوء تلك الفرضية الأولى اللي هي الجاذبية لا زالت لحد الآن صحيحة. غاية ما في الأمر بدأنا نفسرها ضمن من؟ ضمن إطار أوسع وأشمل اللي هو إطار نظرية إينشتاين. فإذا كيف تقولون بأن النتائج ترتهن بالمقدمات ونحن نرى أن العلم مسيرته لا، أن المقدمات اللي هي الفرضيات رغم أنها الفرضيات في حالتها تحول وتغير، رغم أنها تتحول وتغير إلا أن النتائج تبقى ثابتة. إذا طريقة التفكير الغربية، طريقة التفكير التجريبية تماما تختلف عن الطريقة السائدة لدينا، فهذا هو الإشكال. قال إشكال يمكن المناقشة في البيان السابق، فيقال أن حركة العلم اليومية تنطلق من الفروض المؤقتة، وهذه الفروض شنو؟ مؤقتة. تنقض النظرية المتقدمة اللي إحنا ذكرناها، أي إذ يتخذ كل نشاط علمي فرضية، ثم يبحث في أطراف هذه الفرضية فيكشف عن سمات وخصوصيات، ثم يعثر بعد ذلك على سمات وخصوصيات لا تنسجم في إطار الفرضية اللي طرحناها، لا تنسجم مع الفرضية، فيطرح فرضية أوسع أغنى وأكثر انسجاماً، يعني مثل إينشتاين مثلاً، لتحل محل الفرضية القديمة، ثم يستمر في البحث والتحقيق، وحينئذ الفرضية القديمة ترحل عن عالم المعرفة، بينما يبقى أو تبقى نتائجها الإيجابية حية وستبقى حية في المستقبل. إذن فعدم العلة التصديقية لا يستلزم بطلان النتيجة. عدم العلة التصديقية يعني عند انعدام المقدمات التي أدت إلى تصديقك بهذه النتائج وهي الفرضية، عند انعدام تلك الفرضيات لا يؤدي إلى انعدام النتائج، ليس كما قلتم، وهو انعدام البديهيات يؤدي إلى انعدام النتيجة. زين، هذا الكلام السيد العلامة يرد أولا بردين. الرد الأول هو أن الفرضيات على قسمين، عندنا فرضيات يبطل الجديد القديم، و بعض الفرضيات لا يبطل وإنما يوسع ويعمق. يعني إحنا إذا نظرنا إلى نظرية إينشتاين في قبال قانون الجاذبية، إينشتاين إنما وسع وعمق قانون الجاذبية، لم يلغي قانون الجاذبية أساسا وإنما عمقه. فلهذا ما دام عمق النظرية إذن تبقى الخصائص أو النتائج التي اكتشفت على ضوء الجاذبية تبقى على حالها غاية ما في الأمر. لا نستطيع أن نقول أن الجاذبية بوحدها هي القانون المطلق. يعني إينشتاين أدى إلى تعميم، يعني في نظريته اللي هي النسبية، إلى إبطال إطلاق نظرية نيوتن، قانون نيوتن إطلاقه. فبدأ يعني وطرح في قباله نظرية النسبية تشمل الجاذبية وزيادة، يعني فلهذا هي أعمق من مما طرحه نيوتن. عموما فإذا بعض النظريات توسع، بعض الفرضيات توسع من الفرضية السابقة وتعمق منها، فلهذا النتائج تبقى جيد، تبقى النتائج الأولى تبقى غاية ما في الأمر، الآن تعمقت وتوسعت بحيث تشمل الخصائص الجديدة. وبعض الفرضيات لا، أساساً بعض الفرضيات تبطل تماماً. يعني مثلاً الفرضية التي تقول بأن الأرض هي التي أو الشمس تدور حول الأرض، اجت فرضية أخرى قالت لا بالعكس، أن الأرض هي التي تدور حول الشمس، يعني مو بالعكس، يعني مثلاً أن نظرية مركزية الشمس أو غيرها. نعم، في مثل هذه الحالة الثانية، رغم بطلان النتيجة، رغم بطلان الفرضية، إلا أنه أيضاً تبقى النتائج الحسية، النتائج الحسية تبقى مرهونة بطريقة اكتشافها، تبقى النتائج، بعض النتائج الحسية تبقى، ما تضر، هذا ما تضر. زين، عموماً فهذا كله هو الجواب الأول. أما الجواب الثاني فأساساً نحن نقول أن الفرضية ليست هي المقدمة التصديقية حتى تشكل علينا أساساً من البداية، ليست هي المقدمة التصديقية للنتيجة، وإنما الفرضية هي الأمر الراسم، هي الطريق اللي يرسم شنو؟ يرسم مسيرة التجربة حتى تحدد هدف المستقرأ المجرب، وإلا النتيجة التي يخرج بها المجرب قائمة ومرهونة بتجربته نفسها، بالتجربة نفسها، مو بالفرضية. يعني الدليل الحقيقي للنتيجة التي يصل إليها هو نفس التجربة وليست الفرضية. الفرضية ليست هي الدليل والعلة التصديقية، ليست هي العلة التصديقية. ولهذا تشوف في فلسفة العلم إذا تقرأ تشوف كثير من العلماء يعني أصلاً هي تجربة واحدة، تجربة واحدة. شوف أحد العلماء ما قدر يستنتج منها قدر يستنتج منها نظرية أو ما قدر يستنتج منها نظرية صحيحة، واحد آخر من نفس التجربة إجا عمقه وعمق الملاحظات بيها وقدر يستدل بيها على مطلب معين، هو المطلب نفسه كان موجود وحاولوا أن يستدلون عليه في الماضي وأقاموا عليه نفس التجربة، لكن ذاك ما كانت عنده قوة ملاحظة صحيحة. إجا الثاني جرب أعاد التجربة ورجع يأكد نظريته ويتأكد من صحة هذه الفرضية إلى أن نجح بنفس الفرضية، إجا نجح مرة ثانية وأقام. ليش؟ لأن استدل يعني استخدم الدليل التجريبي بشكل صحيح، فلهذا نجح في الاستدلال مالته. إذن عموما إذن ليس الإشكال كما ذكرتموه، يعني أن الفرضيات ليس هي العلة التصديقية للنتائج، الفرضيات مو هي العلة التصديقية للنتائج، وإنما النتائج مرهونة بدليلها، والدليل هي نفس التجربة، نفس التجربة التي تكون دليلا على ماذا؟ على النتائج. قال الجواب: تنقسم الفرضيات العلمية إلى قسمين. أولا الفرضيات التي لا يبطل جديدها قديمها ولا يكذبه، بل تقدم النظرية البعدية تصورا أشمل وأوسع من التصور الذي تقدمه النظرية القديمة. وعندئذ فالفرضية القديمة التي أنتجت نظرية إيجابية باقية على قيد الحياة رغم توسع الفرضية، توسعها بفرضية أخرى، بل طرحت نفسها بشكل أقوى وأعمق وأغنت نتائجها قوة ووضوحا وفق الفرضية الثانية اللي إجت وسعتها. هاي حالة. وحالة أخرى قال: الفرضيات التي يلغي المتأخر منها المتقدم ويبطله، نظير فرضية حركة الأرض بالنسبة إلى حركة الفلك في علم الفلك. وفي هذه الحالة تلغى نتيجة الفرض بإلغاء الفرضية ذاتها، لكن النتائج العلمية التي تحصل بالحس والتجربة لا تعدم، لأنها قائمة بالحس والتجربة ما قائمة بالفرضية، كما هو الحال بالنسبة للرصد الجوي المتوالي والتجارب المتكررة لأوضاع الأجرام المتحركة، فجميعها تحفظ في علم الفلك. يعني الآن هسه الآن علم الفلك الحديث رغم تطوره، يعني هو شلون صار اعتمد رغم تغيير الفرضية، رغم أنه كانوا قبل مثلا وين كان هاي ما مسلمة، كان قبل مثلا يعتقدون بأن الأرض كروية، ما يعتقدون بأن الأرض كروية وإنما مسطح. بعد ذلك لما اعتقد صارت فرضية أخرى وهي أن الأرض كروية، النتائج اللي كانوا قبل يكتشفوها استفادوا منها الآن يعني في هذه الفرضية الثانية، طبعا ما ألغوها. كثير من الرصد والاختبارات القديمة استفادوا منها بعد طرح فرضية كروية الأرض، مع فكرة أنه هي مسألة كروية الأرض أصلا مطروحة من زمان. يعني عموما قال: ثم لو أغمضنا النظر عما تقدم، يمكن أن نقول بصدد كلا قسمي الفرضيات أن افتراض الفروض في أي علم من العلوم لا يستهدف استنتاجا علميا، أي لا يستهدف الكشف عن قضايا العلم ونظرياته، أي أن الفروض لا تحول المجهول إلى معلوم، ليست هي الدليل الذي يحول المجهول إلى معلوم، بل تستهدف رسم خط السير بغية أن لا نضل ولا نتيه في طريقنا في نشاطنا العلمي، وإلا فاستنتاج القضايا يرتهن ببراهينها، يعني بالدليل التجريبي وبالتجربة وسائر العلل المنتجة للنظرية، وليست معلولة للفرضية. زين، والفرضية السليمة تشبه حالة وتد الفرجال الثابت، فثبوته يساعد، هذا الوتد يساعد وتر الفرجال المتحرك على تجنب الفوضى، في رسم النقاط، نقاط الدائرة، لا أن الوتد الثابت هو الذي يرسم الدائرة التي رسمها الوتر المتحرك. زين، إشكال آخر. هذا الإشكال إشكال هواي يعني ممتاز وبيه كلام كثير جدا، لكن يمكن أن نقدر نخليه للدرس الجاي يعني.